كنا نقول إننا تكلمنا في الدرس الماضي عن أحكام المسافر من حيث القصر، وبقي لنا الحديث عن أحكامه من حيث الجمع. فاليوم إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا في أحكام الجمع للمسافر، الجمع بين الصلاتين. لكن قبل أن نتكلم عن أحكام الجمع، بقي مسألتان يعني لم نتكلم عنهما فيما يتعلق بأحكام المسافر فيما مضى من الدرس، وهي مسألة من نسي صلاة في الحضر ثم تذكرها في السفر وأراد أن يقضيها، هل يقضيها قصرا أم يقضيها تماما؟ هذه المسألة وأنه يقضيها على حالها على التمام، هذه مسألة مجمع عليها لا يكاد يكون فيها خلاف. فهم قد أجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر، أن عليه صلاة الحضر فيصليها تامة، يتمها بالإجماع، ليس في ذلك خلاف. وإذا وجد فهو خلاف لم يعده العلماء شيئا، لم يلتفتوا إليه. طيب، سؤال: من دخل عليه وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر وأراد أن يصلي هذه الصلاة، يصليها قصرا أو يصليها إتماما؟ هذه المسألة تختلف عن التي قبلها. المسألة التي قبلها فيها إجماع كما قلنا، أما هذه المسألة ففيها خلاف، هل يقصر أو يتم. منهم من يميل إلى القول بأنه يصليها تام، ومنهم من يميل إلى القول الآخر وأنه يصليها قصرا. وهذا القول الذي يقول أن يصليها قصرا قول جيد وقوي وله وجه، ويمكن أن يكون راجحا، لكن فقط أردت أن أبين لكم الفرق بين الصورتين. طيب، الآن السؤال الثالث: من نسي صلاة في السفر وتذكرها في الحضر. هذه المسألة خلافية، ليست مسألة مجمع. قولان: قول بأنه يصليها تامة. لماذا؟ لأن العلة ذهبت، وهذا القول هو الأحوط. وقول آخر لا بأس به أيضا، ويمكن أن يكون راجحا عند بعض العلماء وله وجه، أنه يصليها قصرا، وقد قال به بعض المحققين من أهل العلم. فالمسألة خلافية أيضا. أقصد أريد أن نفرق بين بعض الصور التي فيها إجماع وبعض الصور التي لا إجماع فيها. ويبقى سؤال رابع أيضا: دخل عليه الوقت وهو مسافر فقال أصلي عندما أصل إلى البلد، فوصل إلى البلد، فمنهم من يقول أنه يتمها لأنه قد وصل في الحضر، وهذا لا شك أحوط. ومنهم من يقول يصليها قصرا لأنها دخلت عليه وهو مسافر فوجبت في حال السفر فيصليها كما وجبت عليه. إذن لم تحظى صورة بالإجماع إلا في السؤال الأول، وبقية الصور فيها خلاف، فقط يكون الراجح والأحوط، يتردد الأمر بين الراجح والأحوط. طبعا ما هو الأحوط دائما؟ الأحوط دائما تغليب جانب إيش؟ السفر أو الحضر؟ الحضر. ولذلك في القاعدة الفقهية المشهورة تقول: إذا اجتمع جانب السفر وجانب الحضر، إذا اجتمع وتعارض يقدم جانب الحضر لأجل الاحتياط. بعضهم يقول: لا أقول الاحتياط هنا ولكن أرجح. طيب، بقي مسألة أيضا قبل أن نشرع في درس اليوم، وهي المدة الزمنية للقصر. المدة الزمنية للقصر يعني كم هي المدة التي إذا جلس فيها المسافر في البلد الذي قصده في السفر نقول له اقصر أو أتم؟ الفقهاء اتفقوا على قضية الأربعة أيام، التي فيها أربعة أيام فيها كم صلاة؟ 21 صلاة، فهذه أربعة. فقالوا إذا كان أربعة أيام، إذا كانت أربعة أيام بمجموع 21 صلاة غير يوم السفر ويوم العودة، غير يوم الذهاب والإياب، إنما الصافي أربعة أيام له في السفر، قالوا هذا يقصر. فما زاد على ذلك إذا عزم الإقامة على أكثر من ذلك فإنه ماذا؟ يتم من أول يوم. يتم إيش؟ من أول يوم وليس من بعد الأربعة أيام. هذا قول الفقهاء، ليس كلهم ولكن ربما جمهورهم. لماذا؟ قالوا لأنه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في هذه المدة فقط عندما كان في مكة، فلما خرج من المكان الذي هو فيه لم نعلم ماذا كان سيفعل لو استمر في البقاء. فنرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ الإتمام. الأصل الإتمام، هذا كما أخذهم. لكن بعض الفقهاء فصل تفصيلا أجود، ويعني جعل يعني المسألة على صور. كيف؟ قال: ما ذكرتموه هذه صورة من الصور، في حالة ما إذا جلس أراد أن يجلس أكثر من أربعة أيام فإنه يتم. وصورة أخرى: شخص جلس شهرا أو شهرين أو ثلاثة لكنه لا يعرف متى يرتحل، يعني يقول اليوم أنجز حاجة، غدا بعد غد لا يدري متى تنجز حاجته. قالوا: فهذا مما لا خلاف فيه أنه يقصر بنص الأحاديث، مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر 18 يوما أو 19 يوما في تبوك. فقالوا هذه الصورة خاصة بالشخص الذي لا يدري متى ينتهي من مهمته، بخلاف الذي يعرف فإنه يقال له، الذي يعرف يقال له هل ستجلس أكثر من أربعة أيام أو لا، هذا الذي يعرف. والذي لا يعرف نقول له أقصر حتى ترجع، أقصر حتى ترجع. وهذا فرق بينه وبين الشخص الذي مثلا يحجز تذكرة ويعرف أنه سيرجع في اليوم الفلاني، هذا قد حدد. لكن يبقى شيء، وهو هل انقطع عن هذا الشخص أحكام السفر أو لم تنقطع؟ هذه مسألة مهمة جدا ومعتبرة في هذا، بمعنى أنه ذهب إلى بلده وعرف أنه سيجلس أكثر من أربعة أيام، عرف هذا، ولكن في حقيقة الأمر لم تنقطع عنه أحكام السفر لأنه لم يتصف بصفة الإقامة من حيث السكن ولا من حيث الأكل والشرب ولا من حيث الأهل ولا من حيث كذا، فهذا كيف يكون مقيما؟ هذا لا يكون مقيما لأنه لم يتخذ شيئا تنقطع عليه أحكام السفر. قالوا: إذن عندنا صورتان: صورة لا تنقطع فيها أحكام السفر فهذا يقصر حتى لو كان يعرف أنه يجلس أكثر من أربعة، وصورة أخرى تقابلها أنه يتخذ أشياء تدل على أنه انقطعت عن عنه أحكام السفر. مثل ماذا؟ مثل شخص ذهب للدراسة، فلما ذهب للدراسة يعرف أنه سيجلس سنة سنتين باعتبار المدة الزمنية للدراسة سوف يدرسها في الجهة التي ذهب إليها، فسيتخذ سكن للطلاب أو سكن جامعي أو كذا أو نحوه، وسوف يتخذ له أن يشتري بعض الأشياء والأغراض والفراش وكذا. إذا واضح عليه أنه انقطعت عنه أحكام السفر بهذا التصرف، إذا هذا يتم. فما هو الضابط؟ إذا الضابط هو هل انقطعت عن هذا الشخص أحكام السفر أو لم تنقطع. بالتالي إذا قام أياما لحاجته أو تجارته أو حتى نزهته فينظر في حاله من حيث انقطاع أحكام السفر عنه أو لا، لأنه كما قلنا في القاعدة الشرعية الأسماء المطلقة التي ترد في الكتاب والسنة إذا أطلقت هكذا ولم يوجد لها حد، يعني تعريف، لم يوجد لها حد أو تعريف في لغة العرب ولا في الشرع، فإننا نحدها بإيش؟ بماذا؟ بالعرف. نحدها بالعرف، تمام. كل ما جاء من الأسماء المطلقة في الكتاب أو السنة ولا حد لها لا في شرع ولا في لغة فإننا نحدها بالعرف، ننظر في عرف الناس. فما سموه الناس سفرا، ما سماه الناس سفرا فهو سفر، وما حكموا عليه أنه انقطع عليه أحكام السفر انقطع بأحكام السفر ورأوا وقالوا أن هذا صورته صورة المقيم فهو مقيم، عرف الناس. جيد، يعني بمعنى وضع الزاد والمزاد، وصل إلى البلد ووضع الزاد والمزاد. هذه عبارة جاءت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إذا وضعت الزاد والمزاد فصلي أربعة، تمام. الزاد الأكل والمزاد المتاع، كما يقال الآن مثلا الماء في وسط قربة، الماء كالزاد والقربة مزاد، تمام. ولذلك القربة التي فيها ماء تسمى مزادة، تسمى مزادة. وقد وفي حديث معروف يقال فيه حديث صاحبة المزادتين، وذلك أن امرأة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في البر ومعها راحلتها وفيها مزادتان على اليمين وعلى الشمال فيها ماء، فجاء الجيش الإسلامي بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عطاشا فاستسقوها فأسقتهم من هاتين المزادتين، وكانت خشية أن تنفد عنها المزادتان، فشرب الجيش عن آخره فتفاجأت أن المزادتين أملأ مما كانت عليه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سنتحدث عن أحكام المسافر من حيث الجمع بعد أن انتهينا من الكلام من حيث القصر. فلذلك قال الفقهاء من جاز له القصر فإنه يجوز له الجمع، وفي ذلك تفصيل. فكما قلنا أنه يجوز للمسافر أن يقصر، كذلك نقول يجوز للمسافر أن يجمع، يجوز للمسافر أن يجمع. فيجمع بين ماذا؟ يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، في وقت أيهما شاء، يعني تقديما أو إيش؟ أو تأخيرا، تقديما أو تأخيرا. فإذا جمع بينهما في وقت الأولى يسمى جمع تقديم، وإذا جمع بينهما في وقت الثانية يسمى جمع تأخير، وذلك طبعا هو مسافر، الكلام على المسافر. فإن اختار جمع التقديم في وقت الأولى فلا بد عليه أن يراعي أمورا، ما هي؟ أن يرتب، فيبدأ بالأولى ثم الثانية، أن يرتب بين العبادتين، فيبدأ بالظهر ثم العصر أو بالمغرب ثم العشاء. ثم أمر آخر يراعي النية، بمعنى أن ينوي عند تكبيرة الإحرام الأولى الجمع بينها وبين ما بعدها، يعني بمعنى أنه لا يصلي الظهر ثم تأتيه فكرة أن يجمع معها العصر فيجمع، قالوا لا هذا ما يصلح، لا بد أن ينوي مع تكبيرة الإحرام، هذا شرط من الشروط التي ذكرها الفقهاء. هل هذا الشرط راجح أو مرجوح؟ عند التحقيق والتأمل في الأدلة الحقيقة أن هذا الشرط مرجوح، أن هذا الشرط مرجوح وليس راجح، وبالتالي إن ذكرته أنا لكم لأن الفقهاء ذكروه، ولكن اعترض بعض الفقهاء وهو اعتراض صحيح عليه، الدليل يدل عليه أنه لا دليل على اشتراط هذا الشرط. فإذا صلى الظهر وفرض أنه لم ينوي الجمع ثم بدا له أن يجمع أو كان ذاهنا عن الموضوع فله أن يجمع، وعندما اشترط النية قالوا لا يجمع. بقي معنا أمر يراعيه من يجمع جمع التقديم، وهي الموالاة بين الأولى والثانية، يعني إذا انتهى من الأولى يقوم للثانية ولا يحاول أن يفصل بينهما فاصلا طويلا إلا بقدر أن يتوضأ مثلا لو احتاج إلى وضوء، قالوا بقدر الوضوء فقط لو احتاج إليه. والحقيقة أن هذا الشرط جيد أن يراعى، لكن لو حصل شيء من الفاصل الأطول من هذا وأراد أن يجمع فيقال ما دام الوقت لم يخرج وقت الأولى لم يخرج بعد فإن له أن يجمع إليها الثانية، إلا أن الأحوط أنه يحاول ألا يطول الفصل، يحاول ألا يطول الفصل بقدر ما يتوضأ، بقدر ما يغير المكان، بقدر كذا، بقدر ما يعني يفرش رحله وفراشه ثم يقوم ليصلي الثانية، بهذا القدر لا يطيل الفصل. لكن بعض الفقهاء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه ما دام الوقت باقيا وقت الأولى فإن له أن يجمع الثانية إليها إذا بدا. طيب أما لو جمع تأخير فإنه قال بعضهم لم يشترط الترتيب، لم يشترط الترتيب في جمع التأخير، وإن كان لا شك أن الترتيب أولى. لماذا؟ قالوا لأن جمع التأخير قد دخل وقت الثانية، فلو صلى الثانية فهو صلاها في وقتها ثم يصلي الأولى بعد ذلك قضاء. لماذا؟ قالوا لأن أصلا هو لما صلى لو صلى الأولى سوف يصليها في وقت الثانية، صح ولا لا؟
صحيح.
هذا فما في فرق، يقول ما في فرق بين أن يصليها قبل أو بعد، لكن لا شك أن هذا ليس قضاء عند الجميع، يعتبر أداء. لماذا يعتبر أداء؟ لأن أوقات الصلوات في السفر ثلاثة، وأوقاتها في غير السفر كم؟ خمسة، فيختلف وقت الصلاة في السفر عن وقت الصلاة في الحضر، ولذلك تصلى أداء حتى لو خرج وقتها ما دام ينوي. شروط الجمع التأخير أيضا من شروطه أن ينوي الجمع. لماذا؟ لأنه لا وجه لتأخيره للصلاة الصلاة الأولى إلا الجمع، فإذا هو لم ينوي الجمع فكأنما تأخرها ماذا؟ عمدا، فكأنما أخرها عمدا. طيب هذا بالنسبة للجمع للمسافر، ماذا عن الجمع لغير المسافر؟ من أحكام الجمع الجمع في غير السفر، لأن الجمع في السفر أمر وارد، لكن هل يمكن أن يجمع المسلم بين الصلاتين في غير السفر؟ نقول هناك حالات، نعم يمكن، في الحالات التي وردت في الشرع مثل المطر، فإنه قد ورد الجمع في المطر بين الصلاتين تقديما وتأخيرا، وإن كانوا طبعا وضعوا بعض القيود في قضية التقديم والتأخير، فقالوا بالنسبة للمطر ليس بيد صاحبه كالسفر، فالسفر هو يحدد أنه يريد أن يؤخر أو يريد أن إيش أن يقدم، أما المطر فهو لا يعرف يعني هل يستمر المطر أو لا يستمر، متى سيتوقف. قالوا إذا أراد أن يجمع فليجمع جمع تقديم، مجرد ما يكون في مطر وأراد أن يجمع يجمع جمع تقديم، وبشرط أنه إذا انتهى من الصلاة الأولى وأراد أن يشرع في الثانية يشرع في وقت استمرار نزول المطر، أما إذا لم يكن مستمرا وانقطع فلا، فإذا شرع والمطر مستمر ثم انقطع أثناء صلاته لا حرج ما دام قد شرع وهو مستمر، تمام. فإذا قالوا يجمع في وقت الأولى. طب والتأخير قالوا ليس كذلك، وبعضهم قال يجوز، فهي مسألة خلافية في قضية التأخير، أما في التقديم فهو الأصل، الأصل التقديم في الجمع في المطر. طيب بقيت مسألة، هل له أن يجمع في غير كما قلنا الآن السفر والمطر، هل له أن يجمع في حالات أخرى غير السفر والمطر؟ الجواب نعم، فعندنا حالات أخرى مثل المرض، مثل الحاجة، مثل الوحل، مثل الثلج، مثل البرد الشديد وهكذا، هذه حالات. طبعا بالنسبة للمطر عرفنا حكمه، والمقصود بالمطر ذلك المطر الذي يشق على الإنسان الذي يبل الثياب، وليس المطر الخفيف وإنما المطر الذي يبل الثياب. الحالات التي ذكرناها كالحاجة والمرض وكذا، هل يجوز الجمع فيها؟ نعم يجوز الجمع فيها، وقد تكلم الفقهاء على ذلك بموجب الأحاديث. فمثلا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، في المدينة جمع بالناس بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في يوم من الأيام، ففاجأ الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بهم طبعا تقديم، وجمع بين المغرب والعشاء بهم تقديم، فمجموع الظهر ومع العصر 8، ومجموع المغرب مع العشاء كم؟ جاء في بعض الروايات جمع 7 و8، جمع 7 و8. ما معنى 7 و8؟ أي الظهر مع العصر وهذه 8، والمغرب مع العشاء وهذه 7. طيب لما سئل ابن عباس، طبعا الرواية تقول الحديث الذي رواه ابن عباس، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 8 جميعا و7 جميعا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر. لاحظوا، من غير خوف ولا سفر. طيب ولم يكن هناك مطر، وذاك بعض الروايات ولا مطر، إذن لماذا جمع؟ سئل ابن عباس عن ذلك فقال أراد ألا يحرج أمته، لألا يحرج أمته، فدل على أن الجمع يكون للمرض ويكون للحاجة، تمام، ويكون لاعتبارات أخرى. مثل ماذا الاعتبارات الأخرى؟ قل عنده غسيل كلى، فقد يخرج وقت الصلاة وهو في غسيله، فله أن يجمع جمع تقديم قبل أن يبدأ الغسيل، تمام. الطبيب المناوب أو الذي يجري العمليات الجراحية، وهذه العملية قد تستدعي وقتا طويلا كما لا يخفى عليه، له أن يجمع ثم يدخل غرفة العمليات. الطالب أيضا الذي يدرس في بلد الكفار، ولو صلى ربما يتضرر ضرونه أو كذا، فله أن يجمع ثم يذهب للدراسة هناك في مقر دراسته. كل هذه حاجات للناس تبيح الجمع، تبيح الجمع. مثلا أعطيكم صورة قد تحصل في بعض البلاد، قد يتأخر مغيب الشفق مثلا للمغرب، ثم حتى يدخل وقت العشاء يمر وقتا طويلا جدا وأخر غياب الشفق الأحمر، فإذا انتظر الناس شق عليه، ففي هذه الحالة له أن يجمع، لأن انتظاره لغياب الشفق قد يعني يحوجه إلى النوم وتذهب عنه الصلاة، قد يحصل عنده شيء من المشقة البالغة لاعتبارات أخرى، قد لا ينام وبالتالي في الصباح يستيقظ ما ينشط لأموره وأمور الدنيا، فله أن يجمع في مثل هذه البلاد. لاحظتم الحاجة هذه بشتى أنواعها، الذين يقومون بماذا؟ مثلا نقول بإطفاء الحرائق، هذا إذا ذهب ليطفي الحريق قد يستغرق وقتا طويلا، له أن يجمع قبل أن يشرع في ذلك. بإنقاذ الناس من الكوارث والزلازل ونحوها قد يستغرق وقتا طويلا، إذا لبس هذا العدة وكذا قد يخرج وقت، فله أن يجمع قبل أن يذهب، وبالتالي يعني يكون الوقت معه في أداء المهم. ولذلك أجازوا للمرأة المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، وأجازوا لصاحب سلس البول أن يجمع بين الصلاتين لأنه يشق عليه، وأجازوا يعني حتى أنا أقول لو أن امرأة في عرسها، ومعروف أن المرأة عندما تجهز للعرس وكذا قد تضع المساحيق وتضع كذا، ثم قد يأتي عليها وقت صلاة ولا تستطيع أن تزيل هذا بالوضوء، فيقال اجمعي بين الصلاتين جمعة، تجهزي بلباس العرس، وهذا من الفقه ولا بد أن نفقهه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يفتي النساء في بلاد الشام، وهو شامي، ابن تيمية شامي معروف من بلاد حران، كان يفتي النساء في بلاد الشام عندما يذهبن إلى الحمامات التي حمامات البخار، أنهن يمكن لهن أن يجمعن بين الصلاتين، لأن ذهابهن للحمام قد يأخذ وقتا طويلا، وقد لا يستفدن من الحمام إذا خرجن للصلاة، تذهب منفعة الحمام، والحاجة قائمة لهن في الحمام، وخاصة النساء يدركن ذلك بالنسبة بالنسبة للنساء. يدركنا حاجة الشخص والمرأة على وجه الخصوص للحمامات الحمامات الحارة هذه. فلأجل هذه الحاجة إذا ذهبت المرأة لحاجتها وهي لا تذهب دائما وإنما تذهب أحيانا فإن لها أن تجمع بين الصلاتين. والحمد لله على تيسير هذا الدين.